Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ala alihi ve sahbihi ve men ihteda ve hedahum ve ba'd. Fekal muallif rahmanallah ve iyyah. Fi muntaka al-akhbar babu men halefe la ya'kulu udman fe bimada yahnes. An Cabir radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal ni'mel udmul khal. Rawahu al-cema'a illa al-Bukhari ve li-Ahmed ve Muslim ve ibn Mace والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مثله. الأدم هو ما يصبغ به الخبز، يعني ما يؤكل مع الخبز، وكل ما عده الناس أدما فهو أدم. وهذا يرجع فيه كما سبق درس الماضي أن الحلف يرجع فيه إلى نية الحالف، هذا أول شيء يرجع إلى نية الحالف، لأن الكلام حمال أوجه، فالجملة قد يراد بها أكثر من معنى. فما معنى المراد؟ نقول الحالف هو الذي يحدد ما أراد بحلفه، لأن أصله ما يجب عليه شيء، ما أوجبه عن نفسه ولا يجب. فنسأله ماذا تريد، ماذا نويت، فإذا لم ينوي شيئا فنرجع إلى سبب اليمين، من سبب يبين النية، فإذا لم يوجد سبب يرجع إلى ما دل عليه اللفظ، لأنه ما في نية الآن ولا في سبب يدل على النية، فيرجع إلى دلالة اللفظ، يحاسب على اللفظ الذي قاله، ويرجع في المعنى إلى أولا الدلالة العرفية، لأن الكلام له ثلاث دلالات: دلالة عرفية ودلالة شرعية ودلالة لغوية. أولا يبدأ بالعرف، أنه هو الذي يريده الناس في كلامهم اللي تعارفوا عليه، قد يكون الكلمة لها معنى في اللغة، معنى في العرف، معنى في الشرع، فيرجع فيها إلى المعنى العرفي، أنه هو اللي تكلم فيه الناس. ثم إلى المعنى الشرعي، إذا قال حلف أن يصلي، هل يبر بالدعاء ولا ما يبر بالدعاء؟ لا، ما يبر بالدعاء، لأن الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة صحيح الدعاء، لكن في الشرع الصلاة المعروفة ابتدأ بتكبير واختتم بالتسليم. فإذا نذر أن يصلي ما قال ركعتين، قال لا نذر أن يصلي، والله لو صلي، حلف أو نذر أن يصلي، بماذا يبر؟ بالصلاة الشرعية، أقل ما يطلق عليه الصلاة وهو ركعتان. لكن لو دعا قال والله أنا نذرت أصلي، والصلاة يراد بها الدعاء في اللغة، فأنا دعوت وبررت يميني، نقول لا، إلا إذا كان له نية نوى بالصلاة الدعاء فهو على نيته، وإذا لم ينوي شيئا فيرجع فيه إلى المعنى الشرعي. ما في عرفي هنا، ليس في دلالة عرفية، الصلاة المعنى العرفي والشرعي اتفقان، كل من قال من الناس صليت سأصلي وكذا وهل صليت، يراد به الصلاة الشرعية. إذا نقول يجب عليك تصلي ركعتين ولا يبر بمجرد الدعاء، هذا معنى يعني الرجوع إلى نية الحالف أو ما شابه ذلك. فإذا قال حلف ألا يأكل الأدم أو الإدام، بماذا يحنث؟ بكل ما عند الناس إدامة، بعض الناس يأكل الخبز باللحم، اللحم يكون إدامة، يأكل الخبز بمسمون النواشف، القشطر وكذا والمربى والجبن والأشياء هذه، يعني سواء كان صلبا أو مائعا، إذا مدام أن الناس تعارف يأكلون بالخبز فهذا هو الأدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأدم الخل، خل يعني تخليل بعض الفواكه ونحوها بطريقة معينة، تصير ثقيلة وفيها حموضة يأكل بالخبز، هذا معنى الخل، شبيه يعني بسبب المربى وكذا، لكنه نوع ثاني في حموضة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة، حديث أبي صحيح. هذا في فضل الزيت، الزيتون شجرة مباركة، كما قال عز وجل يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فزيت الزيتون مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن ندهن به، يعني عند الحاجة، مريض يشكو من ألام من أشياء قرح تقرحات وكذا، يدهن بزيت الزيتون يرجى أن فيه البركة، وكذلك الائتدام، يعني جعله النبي عليه الصلاة والسلام إداما. لو واحد حلف ما يعتدم وجاء بزيت زيتون وغطى الخبز بالزيت وأكله يحنث ولا لا يحنث، لأن الزيت إدام بنص الحديث. وعلى سعود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح. رواه ابن ماجه في سنده رجل مجهول كما قال في الشرح، فهو حديث ضعيف. لكن هل الملح إدام؟ أما أنه بالمعنى العرفي لا، ما جرت العادة أن يؤكل الخبز بالملح، لكنه يوضع في إصلاح الطعام ولا يستغني عنه طعام. إنسان يأخذ الخبز يضع في شيء من الملح، يطبخ رز يضع فيه ملح، لحم يضع فيه ملح، فهو إدام من جهة أنه يوضع في إعداد الطعام في الطبخ، لكنه لم تجري العادة أن يؤكل بالخبز. الإدام العرفي أن يؤكل بالخبز. فلو واحد حلف لا يأكل إداما وطبخ لحما وأكل مباشرة وفيه ملح، هل يحنث؟ الجواب لا، هذه مسألة دقيقة قل ما تحصل، لكن المؤلف يعني ذكره واستدل بهذا الحديث. هذا حديث ضعيف، ولكن على العموم الملح ليس إداما بالمعنى العرفي، وإن كان لا يستغنى عنه في إعداد الطعام. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأعيان التي تجري فيها الربا. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه دام هذه. رواه أحمد والبخاري في التاريخ. يعني التمر يكون إداما إذا أكل مع الخبز، يعني يريد المؤلف أن يبين أن الأدم قد يكون مائعا كزيت الزيتون وقد يكون جامدا كالتمر، كل ما عدى الناس إداما أكلوا مع الخبز فهو إدام ويحنث إذا حلف لا يأكله. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد إدامه أهل الدنيا والآخرة اللحم. رواه ابن قتيبة في غريبه. وقال: حدثني القومسي حدثنا أصمعي عن أبي هلال الراسبي عن عبد الله ابن بريدة عن أبي فذكره. هذا ضعيف، ضعفه جمع من العلم منهم العقيلي والقسطلاني والشوكي والشوكاني والألباني وغيره. فحديث هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان اللحم لا شك أنه أرفع وأجود الطعام، لكنه الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ويمكن يكون اللحم يعد داما إذا أكل مع الخبز. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده. ما معنى يتكفأها؟ قال في الشرح: أن يقلبها من يد إلى يد، وهذا على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، لكنه حقيقة، لا نقول هذا كناية عن قدرته جل وعلا أنه يقلب الأرض خبزة بقوله كن فتكون. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا خبرين: خبر الأولى أن الأرض تكون خبزة، خبزة يعني تؤكل، ثم بيّن كيف يجعلها الله عز وجل خبزة، فقال: يتكفأها الجبار بيده، يعني بيده، هذا مفرد مضاف فيعم، بيده يعني يعم اليدين، تكفأها يقلبها من يد إلى أخرى، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. هل هذا تشبيه الخالق بالمخلوق؟ لا، هذا تحقيق الفعل، وفي فرق دقيق بين تشبيه الخالق صفة الخالق بالمخلوق، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا في ذاته جل وعلا ولا في صفاته، ولكن هذا يراد به تحقيق الصفة، كقوله عليه الصلاة والسلام: كان الله إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه. يحقق سمع البصر، أنه سمع وبصر حقيقي، كان رد على من سيأتي من أهل البدع الذين يعولون السمع والإدراك والعلم. يعني ما يثبت السمع حقيقي يكون يعلم العلم غير السمع، هذا شيء وهذا شيء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله بالوحي كأنه سلسلة على صفوان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يحقق صفة الكلام لله عز وجل، وأنه بصوت، وأن هذا الصوت قوي ومسموع، كأنه أو كجر السلسلة على الصفوان. المراد ماذا؟ تحقيق الصوت، وأنه صوت حقيقي قوي يسمعه الملائكة فيخرون يسحقون من شدة وتأثير الصوت بهم، ينفذهم أي يدخل فيهم فيصعقون شدة الصوت. هذا تحقيق الصف، أن الصوت حقيقي، كما أن صوت السلسلة على الصفان صوت حقيقي وله صلصلة قوة، فهذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب تشبيه الخالق المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر يقطع الطريق على من يقول، يعني من يؤول الحديث أن الأرض تكون خبزة، يعني بقدرة الله، بجعل الله لها، أن يقول لها كن فيكون. صحيح الله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف، يعني الطريقة لتكون فيها هذه الأرض خبزة، أن الله سبحانه وتعالى يقلبها بين يديه تقليبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى، وعلى فضله وكرمه على عباده المؤمنين، فإنه هذه الأرض كلها يجعلها خبزة ويأكلها في الجنة، أول طعام يأكلونه في الجنة هذه الأرض إذا انتهى الحساب ودخل الجنة الجنة، صلى الله عليه منهم، وأهل النار النار. هذه الأرض أين تذهب؟ يحصل لها ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، تكون خبزة وتكون نزلا لأهل الجنة. نزلا، النزل ما يعد للضيف من طعام وشراب ونحوه، هذا هو الذي يؤكل به الإدام، خبز. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. شفت واضح النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث قبل أن يأتي هذا الحبر، ثم جاء بعدما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من كلامه، لكن سبحان الله ساقه الله ليوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من باب يعني تأكيد أن ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأنه يوافق ما أوحي إلى موسى عليه السلام. تكون، قال هذا اليهودي، تكون الأرض خبزة واحدة، لكنه ما ذكر أن يتكفاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ما سبب الضحك؟ الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بتوافق الأدلة، لأن هذا مما يزيد الناس تصديقا به، وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يصدق أن يؤمن الناس به، فضحك فرحا بهذا التوافق، لأنه يزيد صدقا وتأكيدا. قال بلى، يعني قال بلى، يعني يؤكد كلام الحبر، قال إدامهم بلام ونون. ما معنى البلام؟ ما المراد بالبلام؟ الثور، هذه يقولون كلمة عبرانية، اليهودي جاء بالكلمة العبرانية، لكن جاءت روايات أخرى قال ثور. في هذه الرواية قالوا ما هذا، يعني الصحابة ما فهموا هذه الكلمة قالوا ما هذا؟ قال ثور. وجاء في رواية عند مسلم ينحر لهم الثور الذي كان يرعى في أطراف الجنة، هذا طعام خاص، أول ما يدخلون الخبز العرض واللحم الهدام الثور والتحفة ونون، النون هو الحوت كما قال الله عز وجل ودى النوني الذهب مغاضي، ما يلزم نفس حوت يونس عليه السلام، يعني ما يلزم نفس الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، لكن النون هو الحوت الضخم، ونون ونون يعني هذا أيضا يأكله الجنة أول وجبة، يأكل من زائدة كبده ما 70,000 اتفق عليه، والنون الحوت 90 مرة. الزائدة في الكبد ما هي؟ هي القطعة التي تكون في أعلى الكبد، هذا بعض الكبد يكون في قطعة صغيرة في أعلى الكبد، هذه القطعة الصغيرة الموجودة في كبد بهيمة الأنعام ونحوها، هذه الصغيرة يأكل منها 70,000 لعظمها، فكيف بالكبد نفسه وكيف بالحوت نفسه وكيف بهذا الثور أيضا، يعني شيء عظيم. أرسل لله سبحانه وتعالى يأكل من زائد كبدهما 70,000 تبقون. هل هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قيل به لكن ما عليه دليل، هذا يعني عدد مجرد يبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم قدر هذه الزائدة التي بالعادة تكون صغيرة جدا بالنسبة للكبد، فإذا كان هذه الزائدة يكون 70,000 فكيف بالكبد كلها وكيف بالحوت كله كيف بالثور، شيء عظيم. فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا. في رواية قال ما تحفتهم على ذلك، تحفة يعني الكلام الأكل النفيس اللذيذ، يعني يسمي الناس اليوم مثل الحلا وكذا، هذا يكون مع الأكل يعني يوضع الطعام بكثرة، وهذه التحفة تكون أقل لأنه أطيب وأنفس طعام فيسمى بهذا الاسم تحفة. إن أتى بالمؤلف رحمه الله يبين أن الخبز هو الذي يعني أن الخبز إذا أكل مع اللحم صار اللحم إداما للخبز، هذا مقصود ولا الحديث ما ورد يعني لعجل بيان الأدم كذا. باب أن من حلف أنه لا مال له تناول الزكاة وغيره، يعني المال الذي تجب فيه الزكاة وغيره، تعرفون يعني مال كل إنسان ينقسم إلى قسمين، مال تجب فيه الزكاة ومال لا تجب فيه الزكاة. لو حلف شخص يقول أنه لا مال عندي وما نوى شيئا وعنده سيارة يركبها ما تجب فيه الزكاة، لكن عنده سيارة عنده بيت يسكنه وقال والله لا مال عندي، يحنث ولا ما يحنث؟ نقول النوى المال اللي تجب فيه الزكاة، يعني ينوي أنه ما عنده نقود مدخرة تجب فيها الزكاة وليس عنده مذعور تجارة تجب فيها الزكاة، فإنه لا يحنث على نيته، وإن لم ينوي أطلق لا مال عندي، السيارة اللي يركبها مال أم لا؟ مال بلا شك لها قيمة، وإن كان لا زكاة فيها لكن لها قيمة، وكذلك البيت الذي يسكنه كذلك له قيمة، مال له قيمة، كذلك الملابس ونحو ذلك. إذا نقول إذا أطلق ولم ينوي فإنه يعم جميع أنواع المال، وإذا نوى فهو على نيته. وعن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، كسها يعني من وضيع الثياب، فقال هل لك من مال؟ قلت نعم، قد آتاني الله من كل مالي من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، ما شاء الله عنده أنواع المال. فقال إذا آتاك الله مالا فلتر عليك نعمته، فرحت إليه في حلة، يعني مرة ثانية استجابوا إيران ولبس حلة، وهي الحلة يعني قطعتان من رفيع الثياب. يعني هل الأشياء من الحديث قال ألك مال، هل لك من مال، فذكر أنواع المال. يعني إذا قال لا مال عندي، عنده إبل وعند أو غنم أو إبل أو رقيق أو ثياب حنث في يمينه للتفصيل السابق. لكن يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا أنعم الله عليه أنه لا ينبغي له أن يظهر بملابس الفقراء، لأن هذا في نوع من جحد نعمة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن في الوقت نفسه بدون إسراف بدون كبر يكون متوسطا، فلا يليق بالغني أن يظهر بملابس الفقراء. هذا فيه نوع من إظهار الزهد والتواضع، وقد يكون هذا يجلب عليه شرا من باب أنه يشتهر بأنه زاهد وأنه متواضع وأنه كذا، فيفتح عليه باب الشر. الناس يقول شوف فلان يملك ملايين وماشي بثوب ما يسوى 50 ريال، فيبدأ الناس يتحدثون ما بين دام له يغتابه هذا بخيل وهذا كذا، وما بين مادح أنه زاهد وأنه كذا. لكن لو ظهر بملابس ملابس مثله من الناس أمثاله، هل يتكلم فيه؟ لا، يسلم، يكف الغيبة عن نفسه، ويعني يسلم من الوصف بأنه زاهد، ويسلم من العجب أيضا، أنه إذا سمع الناس فلان زاهد فلان متواضع وكذا، ربما أنه يفرح بهذا ويعجب به فيبدأ يفعله رياء، يرى يظهر أنه زاهد وأنه كذا. وربما يكون في الخفاء سيء الأفعال، لكن الناس الإنسان يحب المدح بطبعه، إذا مدح على شيء استمر عليه واستمراره. إذن السنة أن يظهر الإنسان على حسب حاله، حسب مستواه المادي، في لباس للكبار الأغنياء وكذا، وفي لباس المتوسطين، وفي لباس الفقراء، وكذلك الأثاث المراكب والبيوت والأثاث، يكون إنسان على حسب ما أعطى الله عز وجل، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ في ظهر التواضع والزهد حتى يظهر مظهر الفقراء، ولا يبالغ في رفيع الثياب والأثاث حتى يدخله العجب أو يصل حد الإسراف. وبهذا تتم الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال أن تظهر نعمته على عبده، لأن هذا باب الشكر، يتحدث بنعمة الله بلسان الحال والمقام. وإن البذاذة من الإيمان، البذاذة التقحل، هذا أيضا يعني يكون يضبط الأمر، أنه لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس قد يكون غنيا يستطيع أن يلبس لباس الملوك لكنه لا يليق به، لذلك قال له إن البذاذة من الإيمان، يعني انزل قليلا لكن لا توصل إلى حد البذاذة الشديدة، تلبس ثياب قتلة، ثياب الفقراء وثياب الشحاذين، هذا لا يليق، يفتح عليه باب شر. ثم أيضا ذكروا مثلا يعني سبب آخر، قالوا فظهوره بملابس الأغنياء ليعرف ليسأل المال، يأتي الفقراء يتصدق عليه. هذا ملحظ أيضا، أنه إذا ظهر ملابس الفقراء ما حد يسأله، هذا يقولون هو يعطى من الزكاة ما حد يسأل، لكن لا يشوف على أثر النعمة وما يعرفونه، أي فقير يشوف واحد على أثر النعمة يروح يسأله، وربما هذا يعطيه يكون سبب خير. يعني لو ما جاء الفقير ما تصدق، لكن لما جاء الفقير تصدق وصار خيرا له. المهم السنة كما سبق، إنسان يكون على حسب يلبس ويظهر على حسب ما يليق بأمثاله. وعن سويد ابن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة، أو مهرة مأمورة يعني كثيرة النسل، أو سكة مأبورة، سكة هي صفة النخيل المعبورة يعني ملقحة مثمرة، رواهما أحمد. الحديث الأول صحيح لكن الثاني ضعيف. الثاني عن سويد ابن هبيرة قال أبو حاتم وغيره، سويد ابن هبيرة تابعي ليس بصحيح، فالحديث مرسل والمرسل من قبيل الضعيف، فالحديث هذا ضعيف، لكن الخيل ورد فيها نصوص أخرى، الخيل فيها مدح وثناء عليهم نصوص أخرى، الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر، قسم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام ذكر لي كل قسم، لكن خير مال امرئ يخبر بهذا الحديث أن أفضل المال أن يدخل أو يقتني الخيل لأجل التكسب من أولادها، هذا الحديث ضعيف ولا يستقيم هذا دائما، الخيل تحتاج إلى تبعات كبيرة من السياسة والرعاية وكذا مكلفة يعني، فليس دائما الخيل تكون يعني فيها كسب وفيها نماء وكذا، تختلف الأحوال، قد يكون الغنم أكثر نماء وخير من الخيل في بعض الأحيان لأن فيها بركة، جاء في السنة المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تتخذ من المال، قال اتخذي غنما فإن فيها بركة، الغنم مباركة تتوالد وتتكاثر سريعا ففيها بركة، العموم الحديث يضاف. وقد سبق أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أصبت عرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، لا شك أن كل هذه الأشياء مال، البستان مال والخيل مال والرقيق مال وآكل. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحاية له مستقبلة المسجد، متفق عليه. باب حلف عند رأس هلال لا يفعل شيئا شهرا فكان ناقصا. عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، قصة مشهورة في العسل وما حصل من كذا، وقصة نفقه اجتمعت هذه مع هذه، فوجد عليه الصلاة والسلام في نفسه على زوجاته فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، وبقي في مشروبة فوق البيت يصعد إليها بعجلة يعني بجذع نخل، يعني ما كانت مهيئة للسكنة، غرفة فوق يعني فوق السطح، فنزل فيها عليه الصلاة والسلام، ترك النساء التسع كلهن وصار في هذه المشربة غرفة اللي فوق يصعد عليها بجذع نخلة، موضوع يعني لأجل الصعود. فقالت حلف أن لا يدخل على بعض أهل شهرا، في لفظ آلة من نساء شهرا، الألية هي الحلف. فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، يعني دخل عليهم صباحا أو مساء، فقيل له يا رسول الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، فقال إن الشهر يكون 29، متفق عليه. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن الشهر قد يكون 29 قد يكون 30، فذاك الشهر الذي حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على أهله فيه كان 29، ثم رؤي الهلال فتم شهر، وما حلف على أيام معدودة، حلف شهرا، فإذا مضى شهر كامل فإنه بر بيمينه حتى كان 29، رمضان هيك 29 هو شهر كامل، شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، وأحيانا يكون 30 يوما. إذا من حلف في أول الشهر فهو على ذلك الشهر 29 أو 30 يبر بيمينه بنهاية الشهر، لكن من حلف من أثناء الشهر حلف أن لا يفعل شهرا وفي أثناء الشهر في 10 في 9 في 8 في 7 كيف يكون؟ هل يحسب لزاما 30 يوم يأخذ بالأكثر أو يكتب 29 أو على حساب هلال ذلك الشهر؟ الظاهر الله أعلم أنه على حساب هلال ذلك الشهر، يعني حلف يوم 10 ألا يفعل شهرا، متى ينتهي الشهر؟ في اليوم العاشر من الشهر الثاني، وهل 30 أو 29 على حسب الشهر اللي حلف فيه، قد يكون 29 فيأتي يوم 10 بعد 29 يوما، وقد يتم الشهر فيأتي اليوم العاشر بعد 30 يوما. فإذا ما يلزم 30 يعني قولا واحدا أو جزما على حسب الشهر. حلف من 10 ينقضي باليوم العاشر في نفس الساعة التي حلف. حلف مثلا يوم 10 الساعة 10 صباحا، إذا جاء يوم 10 الساعة 10 صباحا تم له شهر كامل. وكذلك العدة، عدة الوفاة 14 أيام تحسب بهذه الطريقة ونحو من الأعداد التي تكون إما شرعا مقدرة شرعا للذين يولون من نساء تربص 14، وكذلك المطلقة التي ليس لها، التي لا تحيض إما لصغر أو كبر، تعتد بالأشهر 3 أشهر تعتد بهذه الطريقة، والحلف ونحو ذلك. كل ما يكون في عدد فإنه يحسب بهذه الطريقة، مثل صوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين حسب الأشهر وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وشهرا، فلما مضى 29 أتاه جبريل فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر. يعني هذا اللفظ فيه ضعف لكن يغني عن الحديث السابق. فيه إشكال في هذا الحديث، كما بعض العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر إلا في البيت، قال: لا تهجر إلا في البيت. إيش معنى لا تهجر إلا في البيت؟ يعني أن الزوج إذا أراد أن يهجر زوجته بسبب النشوز فلا يجوز أن يترك البيت ويخرج، يعني يذهب إلى بيت ثاني يجلس فيه أسبوع شهر كذا ويترك زوجته وحيدة، أو عند أولاد ما يدخل البيت. لا تهجر إلا في البيت، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ما يقول قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت، ترك البيت ابتسام وصار في الغرفة المشروبات وفي اليفور، كيف يجاب عن هذا؟ يعني عند الجواب، يعني نقول إن العلة معقولة من النهي عن الهجر في البيت. ما هي؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجر خارج البيت؟ لئلا يسول الشيطان لتلك المرأة المهجورة فتقع في الحرام، لأن في حالة ضيق وهم زوجها هجرها، فربما أنه يتصل بها من الفسقة من يظهر لها الحنان كذا، والمرأة سريعة العاطفة والجو خالي، ربما يكون سببا للانحراف، وهذا سبب قوي. لكن بالنسبة لحال النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أنه في بيت من بيوته 9 فوق البيت، يعني ماذا بعيدا، فهو يدخل ويخرج، والبيوت 9 كلها قريبة لأنها متلاصقة، كل بيت عبارة عن غرفة واحدة، يعني كلها 9 غرف سمى الحجرات، كما سمى الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كل بيت يعني غرفة وحجرة. الحجرة وش المراد بها في اللغة؟ المحجرة، مثل الكعبة والحجر، حجر حجرة نفس المعنى، أنه يعني جدار ليس عليه سقف. هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، غرفة مصفوفة وحجرة مكشوفة صغيرة، هذه بيوت، يعني ما قال غرفتين، لا، غرفة حوش صغير. كل بيوته بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام، فهو موجود في أحد البيوت فوق السطح، ويخرج ويدخل ويرى البيوت أمام عينيه. فالعلة اللي يخشى منها أو سبب النهي غير متحققة هنا، فيكون الأمر كأنه في البيت، ما حصل المحظور. أما إنسان يهجر بعيد، بعيدا عن بيته، يبقى أسبوع أسبوعين ما دخل البيت والزوجة تشعر بالوحدة، هذا سبب للشر، فهذا هو سبب النهي عن الهجر خارج البيت. باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، رواه الجماعة إلا مسلما. يعني هذه الصيغة وهذه الكلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام له معها شأن، فأكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، وأنه يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقام وما شاء أزاغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله سبحانه وتعالى يتحكم ويتصرف في قلوب العباد كيف يشاء، ولكن أيضا من رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أنه لا يضل قوما ولا شخصا إلا بسبب منه. فالإنسان ما يدري، يمكن يفعل السبب، يمكن يفعل سبب الإضلال فيضله الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، فالمهتدي لا يمكن أن يزيغ الله قلبه جل وعلا بدون سبب، فالله قادر على أن يزيغ قلبه بدون سبب، ولكن الله عز وجل عمن العباد من هذا. فقال تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سواء من الخير إلى الشر أو العكس، من الشر إلى الخير، حتى الزائر إذا لم يتحرى الهداية لا يهدي إلا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا العبد هو الذي يبدأ إما من الشر إلى الخير فيهدي إلا أو بالعكس من الخير إلى الشر فيضل الله. إذن هذا الإضلال عدل والهداية فضل، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فهو العبد يخاف أن يفعل ما يكون سببا في زيغ قلبه بمعصية من المعاصي. كل إنسان معرض للزلل، فإذا فعل تلك المعصية يحصل له شيء من الزيغ. والزيغ والتقليب درجات، بعض الناس يظن أن الزيغ أنه يكون مصليا محافظا وطيبا، وأنه الانحراف أنه يكفر، لا ليس بشرط، أو الانحراف أنه يبدأ يزني، فإذا شاف أنه يحافظ الصلاة وأنه ما يزني ولا يسكر ولا يرابي ولا كذا يظن أنه لم يحصل له شيء من الزيغ تقليب القلوب، لا قد يحصل له شيء وما يشعر. مثل إيش؟ وهذا أكثر ما يحصل في الناس بسبب ذنوب المعاصي اللي هو الغفلة، يصلي بلا خشوع، الآخرة ما يتذكر وماشي صلي صحيح لكن ما يخشى في صلاته، تجده يمكن ما يخشى ولا العشر، وفي غفلة عن الآخر في ضحك وله ولعب وكذا، وإن كان مستقيما في الظاهر يعني ما يتعمد معصية من الكبائر والفواحش، ولكنه في غفلة صلاة ناقصة، يعني يمكن ما يكتب له ولا العشر، ولا عنده خوف من الآخرة ولا استحضار لمشاهد الآخرة من القبر والبعث والصراط والجنة والنار، يقرأ هذه النصوص والآيات وكأن تخاطب ناس آخرين، ما كأن تخاطب، قلبه في غفلة، هذا نوع من الزيغ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. الغين قال العلماء كما قيم غير قال الغين هو الغفلة اليسيرة جدا عن ذكر الله عز وجل، حال النبي عليه الصلاة والسلام يعده ذنبا استغفروا منه. ليغان الغين أخف من الران، الران شد، الران غطاء على القلب يطول، أما الغين فهو ستر رقيق سريع ما يزول، يعرض ويزول لأنه خفيف، غفلة يسيرة ثم تزول، هذا الغين. أما الران لا، شد، الران غطى كما قال عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الذي كان يخاف منه النبي عليه الصلاة والسلام خوف الشرك، ولا في النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، معصوم من الفواحش، معصوم من الكذب، ما كان نبينا يظل، ويعلم هذا عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يكفر عليه الصلاة والسلام، حشاه لا يمكن أن يفعل فواحش، لا يمكن أن يغل أو يسرق أو يخون أو يكذب، حشاه ذلك، لكنه يخاف حتى من هذا الغيب اليسير الذي يغفل فيه عن ذكر الله ولو لحظات إلى هذا الحد. لكن بالنسبة لعموم الناس كم يحصل لنا من الغين هذا، كم يحصل لنا من الرامي وأشد منه، كثير جدا. كما قال أبو الدرداء: يوشك أن تمر بالمسجد الجامع فلا تجد رجلا خاشعا ولا واحد. أبو الدرداء صحابي يقول: يوشك أن تمر بالمسجد الجامع فلا تجد رجلا خاشعا. هذا اليوم انطبق علينا إلا من رحم الله. المسجد فيه 100 شخص، 200 شخص، 300 شخص، يسهل الإمام يمكن ولا واحد يسبح في غفلة. يعني من يوم يكبر يبدأ أذن يشتغل في أمور الدنيا. إذن هذا من تقليب القلوب، هذه عقوبة على الذنوب والمعاصي ولكن لا نشعر بها. قل من يشعر بهذا الذنب، يستغفر الله ويتوب ويحذر في المستقبل، حتى يحذر قلبه في الصلاة عند تلاوة القرآن في الدعاء والذكر. فالغفلة هذه أمرها شديد. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. عقلت العشر لك العشر. جاء في الحديث أن الرجل لينصر من صلاته ما كتب إلا عشره، ونزل عشر 9 ثمن حسب الخشوع. كل ما خشعت كتب لك، وإذا غفلت ليس لك. كم يروح علينا من الصلاة؟ كثير جدا. يعني يمكن ما يكتب لنا ولا 1 من 100 أحيانا في غفلة، من يتكبر الحرام إلى أسأل. لكن تبرأ الذمة بالصلاة هذه، لا يلزم الإعادة، تبرأ به الذمة، لكن الأجر أجر ينقص جدا. فهذه من العقوبات التي تحصل لكثير منا ولا يشعر، ما يجد لذة للعبادة ولا يجد خشوعا، إنما يعملها عادة أو لبراءة الذمة. تجده يتأخر عن الصلاة وينقرها نقرا إذا فاتته مع الجماعة، وقلما يسبح بعد الصلاة سلم ينطلق عنه انفك من الرباط. المهم أنه يلقي عنه التكليف وينتهي الأمر، لأنه ما في تلذذ ولا خشوع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من زيغ القلب، كان أكثر ما يحلف: لا ومقلب القلوب. لأن هذا التقليب كثير جدا. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلب بني آدم أشد تقلبا من القدر إذا اشتدت غليانه. يعني شوف، يعني ما في أبلغ من هذا التمثيل. القدر إذا وضع في ماء وبدأ يغلي، كيف يكون الماء؟ فوق تحت، ما يتوقف أبد، يتقلب بسرعة حسب شدة النار. فكذلك قلب بني آدم، قال: إذا استجمعت غليانه، يعني إذا اشتد الغليان، هذا حال قلبنا، يتقلب في اللحظة الواحدة يتقلب. الأمر شديد. إذا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ أو يسأل الله أن يثبت قلبه ويحلف بهذه الصفة. في حديث أبي هريرة قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل. يعني هذا فيه دليل على جواز الحلف بصفات الله عز وجل: لا ومقلب القلوب، كما قال: والذي فطر السماوات والأرض. لا وخالق الخلق، يعني يجوز الحلف باسم من أسماء الله، ومثل والله، والله العظيم، أو صفة من صفات الله مثل: الله ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، وعزة الله، ونحو ذلك، صفة من صفات الله عز وجل. فلا يجوز الحلف إلا بهذه: إما اسم أو صفة من صفات الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل عليه السلام فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليه فرجع فقال: وعزتك. حلف الصفة من صفات الله هي العزة، وهي العظمة والقدرة، لا يسمع بأحد إلا دخلها. لكن بعد ذلك حفها بالشعوات. ثم قال جبريل: إذ حف بالمكان، الجنة حف بالمكان، قال إذا فنظري في نظرهم قال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخل أحد المحفوفة بالمكان. والنار عكس خلق الله عز وجل قبل أن يحف بالشهوات وقال يا جبريل اذهب نظر إليها نظر منظر مهول قال وعزتك لا يسمع بي أحد فيدخلها فحف الله عز وجل بالشهوات من الزنا والربا وكذا فذاق اذهب فانظر إليها فلما نظر إليها قال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها لأن محفوفة بالشهوات شهوات النفوس من الزنا شهوات النساء وشهوات المال وشهوات العلو في العرض والمدح والمنصب يعني صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى جهاد. المقصود أنه يعني الشاهد وعزتك جبريل حلف بعزة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل بين الجنة والنار يعني بعد أن ينجو من النار وقبل أن يدخل الجنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار إلى أن قال لا وعزتك لا أسألك غير أن ترفع يدي. يعني قطعة من حديث أبي هريرة الطويل رواه البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا قال لما ذكر دخول أهل النار النار قال ويبقى رجل مقبل وجهي على النار يعني أنه خرج نجا من النار لكنه قريب منها وجهه إلى النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريح أي سمني وأحرقني ذكاء حرارته يتيه يعني من دخان جهنم ونسأل الله العافية ومن حرارتها مع أنه بعيد عنها لكن يصل إليه. فيقول الله عز وجل لعلي إن فعلت ذلك بك سألتني غير قال لا وربي لا أسألك فيعطيه من عود ومثيق ما شاء الله. فالله عز وجل يصرف وجهه عن النار قال فيسكت ما يسكت ما شاء الله أن يسكت يعني يرى الجنة بعيد فيسكت ما شاء الله أن يسكت لأنه معاهد معاهد الله طعود وموثيق لا يسأل غيره فيسكت. ثم بعد مدة يشوف الجنة بعيد فيقول يا ربي قربني ما يقول ادخلني لا يعني ما يرجو أن يدخل بس يبغى يقرب شوي يريح حوله. قال يا ربي قربني باب الجنة فيقول الله عز وجل أليس قد أعطيت عودك ووثيقك فلا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيدعو فيسأل رب حتى يقول وعزتك لا أسألك غيرها حلف الله وعزتك هذا الشأن الحديث وعزتك لا أسألك غيرها أي تقريب. فالله عز وجل يقول لعلي فعلت ذلك سألت غيره يقول لا وعزتك أسألك فيقربه إلى باب الجنة. فإذا قربه ما الذي يحصل؟ انفهقت له الله يطمعه سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يدخله لكن بالتدريج حتى يفرح أكثر. لكن لو جاءته دفعة واحدة فرح مرة واحدة لكن الفرح متدرج ألد وأجمل. فانفهقت له الجنة أي انفرجت فيرى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت أنه عاهد مرة ثانية وحلف بعزة الله فيسكت استحي من الله ما يسأله فيسكت لكن ما يستطيع. في رواية بعض الروايات قال فيرى ما لا صبر له عليه خلاص ما يستطيع أن يصبر يصبر شوي لكن بعد مدة ينفض صبره فيقول يا ربي أدخلني الجنة. فلا يزال يسأل ربه حتى يضحك الله منه الله عز وجل يريد أن يدخله لكنه يطمعه في ذلك فيضحك الله منه فيقول فيقول ادخل الجنة. ثم يقول عز وجل اتمنى يعني يطلب فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا يعني في أشياء ما يذكرها فالله يذكره كذا فيقول كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك وكم وعشرة أمثاله معه. سبحان الله هذا آخر رجل يدخل الجنة. انظر كيف يعامله الكريم جل وعلا بهذه المعاملة العجيبة التي فيها الحب والرحمة والتدرج في العطاء حتى يفرح مرة بعد المرة وهو آخر رجل. يعني أسوأ ما يكون حاله، يعني أسوأ رجل موحد على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة، كم عنده من المعاصي، كم عنده من الفواحش، كم عنده من الكبائر، لا يحصي إلا الله. مع ذلك الله عز وجل يلاطفه ويعطيه العطاء العظيم لأنه موحد، لأنه ما كفر بالله عز وجل. أسأل الله من فضله. وفي حديث ابتسال أيوب عليه السلام قال بلى وعزتك كذلك حلب عزة الله ولكن لا غنى به عن بركتك. أيوب عليه السلام قصته باختصار أنه مرض 18 سنة حتى هجر القريب والبعيد، ثم أن الله سبحانه دعا ربه فشفاه الله، أنبع له عينا فشرب منها فذهب ما في جوفه من المرض، واغتسل فذهب ما في ظاهر بدنه فخرج سليما كأحسن ما يكون. ثم أن الله سبحانه أحيا له من مات من أهله، هذه قدرة يعني يرجع قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا ما في إشكال، بعض الناس يستشكل كيف أحيا له من مات، والله سبحانه وتعالى يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نقول من مات على نوعين، من سبق من الأموات في يعني ما أخبرنا بالنصوص أنهم على نوعين، فيه ناس يموتون بعد استيفاء أجالهم فهؤلاء لا يعودون، هذه اللي فيها الآية وهذا هو الأصل. لكن فيه أموات قص الله عز جل وعلا خبرهم يموتون قبل استيفاء الأجال لحكمة يريدها سبحانه وتعالى ثم يعيدهم، منهم من الألوف والعزير ومن واللي يحييهم عيسى عليه السلام في الموتى، وكذلك من بنو إسرائيل جماعة كثيرة اللي قالوا أرنا الله جاهرة فأخذتهم الصاعقة ظلمة ثم بعثناكم بعد موتكم، أي لاستكمال آجالكم. فإذن لا يستنكر هذا أنه في ناس يميتهم الله جل وعلا لسبب منكور في الآيات وفي النصوص قبل استيفاء الأجال ثم يعيدهم يحييهم ليستكملوا أجالهم. الله عز وجل ذكر أهل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عليه والله ذكر القرآن قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كيف أتيناه أهله؟ طيب أهل الرجل معه، كيف أتيناه أهله؟ ما له مفهوم إلا بهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أحيا الله من مات من زوجاته وأولاده، يعني لأجل أن يفرح به، ماتوا قبل أجالهم فأحياهم الله ليستمتع بهم أيوب عليه السلام يفرح برجوعهم، ثم رزقه أولادا جددا بعد أن عفاه الله. وآتيناه أهله أي من مات أحياه الله ومثلهم معه، يعني عنده مات له 10 أحياه الله ورزقه ب10 جدد، مثلا عنده زوجات متنا أحياه الله وتزوج مثلهن زيادة في إنعام الله عليه جزاء على صبره واحتسابه بتلك المدة. طيب هذا من ناحية الأهل والولد. أما المال فإن الله سبحانه وتعالى صب عليه المال صبا، كان عنده آدر قمح وآدر شعير كما جاء في حديث عند ابن حبان. الآدر ما هو؟ يقول هو المكان الذي يجمع فيه تجمع فيه الغلة بعد أن تداس وتحصد وتداس وتصفى، يعني بعد ما يصفى البر يوضع في مكان معد لجمع البر، في مكان ثاني يجمع فيه الشعير. أيوب عليه السلام كان عنده مزرعة بر مزرعة شعير وعنده الآدر هذا وهذا. قل فأرسل الله سبحانه وتعالى السحابة على آدر القمح فأمطرت ذهبا حتى امتلأ، ثم أرسلت السحابة على آدر الشعير فأمطرت فضة حتى امتلأ، يعني الله عز وجل أعطاه بدل البر ذهبا بدل الشعير فضة، يعني مال لا حصر له. طيب بعد ذلك يعني حصل له موقف أنه دخل يغتسل عريان، يعني مكان خالي تعرى وليغتسل، وهو يغتسل خر عليه فراش من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، ثوبه قد خلعه وضعه على جنب، فأخذ ثوبه وصار يحثو من هذا الجراد الذهب، فأوحى الله إليه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ عندك من الذهب ما لا يمكن أن تنفقه في حياتك من كثرته، كيف أن تحثوا؟ لماذا تحثون هذا الذهب الجديد؟ فرد ردا جميلا فقال: بلى وعزتك، يعني بلى أغنيتني، وحلف بالله أنه أغناه، ليس هذا إنكارا لنعمة الله، لكن قال: ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني إذا لم تطرح البركة مهما تعطيني لا يكفيني. هذا حال الإنسان، إذا لم يضع الله سبحانه وتعالى في قلب الغنى فإنه لا يمكن يكفيه شيء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ولا يزال لو أطيب ابن آدم واديا الذهب لابتغى ثالثا، ولا عمله جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كانت هذه آية لكنها نسخت. الشاهد والحلم بعزة الله عز وجل. وعن قتيلة بنت صيفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تجعلون لها أندادا، تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد النسائي. حديث صحيح مشهور ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد. يعني هذا اليهودي لما جاء يذكر هذا كان ناصحا أو ناقدا؟ ناقدا بلا شك، أنه حسده فيريد أن ينتقد. ولكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا النقد، أن الباهد عليه هو الحسد والطعن وليس النصيحة، ومع ذلك قبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حق في نفسه وفي ذاته حق. وهذا الواجب على المؤمن، إذا جاءه النقد حتى من العدو يقبله إذا كان حقا. وبالعكس هذا يعني من فضل الله عليك أن يسلط عليك عدوا يعطيك أخطائك، لأن المحب يعني يستحي منك ويجاملك ولا يصرح لك بأخطائك، لكن العدو لا، يعطيك يا صريح. فأنت تستفيد من هذا إذا كنت محقا تريد الحق، فأنت تقبل ولو من العدو. كما قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرئا أهدى سمادي أهدى إلي عيوبي. هذا حال المنصف الذي يريد الحق. أما اللي يريد الباطل فإن من يعني انتقده رماه بالعداوة على طول بدون أي تردد، يشرع في الرد والعداء والسب لأنه لا يريد الحق، صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتب لي، ما نقل أنه قال علم نفسك أنتم، نحن يعني هذا الشرك أصغر لكن أنتم عندكم شرك أكبر وكذا وكذا، لا ترك، لأن أمر واضح أصلا والقرآن بين حالهم. لكن عليه الصلاة والسلام قبلها. في فائدة ثانية، وأنه يعني أن يعني البديل يكون قريب من المحرم معك. هم يقولون والكعبة، ما قال قولوا والله، قال قولوا ورب الكعبة، لأنهم يعني حلفوا بالكعبة في تعظيم للكعبة، وهذا لا شك أنه لا يجوز أن يحلف بالكعبة مهما كانت مشرفة ومعظمة. فما دام أنه في تعظيم للكعبة، والتعظيم هذا مشروع في أصله لكن ما يصل حد الحلف، أبدلهم بشيء يبقي على تعظيم الكعبة بدون الوقوع في المحرم. فقالوا ورب الكعبة. طيب في تشريف الكعبة هنا ولا لا؟ في تشريف الكعبة، لأن نسبة إلى الله على سبيل الخصوص يدل على التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله، فأبقى على التعظيم وأزال المنكر. هذا يسميه بعض المعاصرين إذا حرم شيئا تأتي بإيش؟ بالبديل الجائز إن أمكن. أحيانا ما يكون في بديل جائز، ما نروح نتكلف ونجيب شيء مثلا يعني صغيرة بدال كبيرة، يقول انقله من الحرام الكبير إلى ما هو أصغر، هذا ما يجوز. واحد مثل شرب الخمر تنقله إلى الدخان مثلا، يقول دخن وستشرب الخمر، يجوز هذا؟ لا يجوز أبدا. أن تقر على التدخين وتقول أنا نقلته من الأشد إلى الأخف، لا ما يجوز، لأنك أنت بحث له المحرم الصغير، هذا لا يجوز. لكن إذا وجد بديل حلال هذا طيب، تنقله عن الخمر لكن توجد له بديل مباح، شيء يلهيه لا لكنه له المباح ينشغل الحرام هذا لا بأس به، لكن أن تأتي بديل حرام لا يجوز حتى لو كان أقل من الأول. وكذلك ما شاء الله وشئت، هذه فيها حرف الواو اللي في التسوية، وهذا نوع من الشرك، وهو الأصل أنه أصغر حرب غير الله أو ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، أصل أنه شرك أصغر إلا إذا قام في قلب القائل تعظيم لهذا المخلوق كتعظيم الله. قد يصل الأكبر كما يعني يفعل أصحاب القبور الذين يحلفون بالأولياء وهم يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون يعلمون الغيب، هذا شرك من أجل ما وقع في قلوبهم من هذه الاعتقادات الفاسدة. ولا لو قاله شخص بدون اعتقاد أن هذا المخلوق يعلم الغيب ويتصرف في الكون، الأصل فيه أنه حرام لفظي ولا يصل للشرك الأكبر، لأنه لم يصل أو لم يعتقد التعظيم الذي يوقعه الشرك الأكبر، لكن أيضا لا يجوز. اختلف العلماء فيه، من حلف بغير الله بدون أي تعظيم، بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول محرم، لكنهم متفقون على النهي عنه. لكن بعضهم يسهل فيه، يروى عن الضار مالك أنه يقول أن هذا مكروه كراهة التنزيل، ولكن القول الثاني أنه حرام، وجاء روايتان عن أحمد رحمه الله، ولكن لا شك أن العلماء متفقون على النهي عنه. لكن هل هو حرام أو مكروه هذا هو فيه الخلاف، والواجب البعد عنه والنهي عنه عدم إقراره عليه حالا كان، لأنه حتى وقلنا أنه من الصغائر قد يجر إلى الكبائر، يعني مع كثرة الحلف بغير الله يصل حد التعظيم بعد مدة، فالواجب هو البعد عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، هذا مشهور عند العرب قبل الإسلام، يحلفون بأبائهم لأنهم يتعصبون للآباء ويعظمون الآباء، فجروا على هذا، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اتفقوا عليه، يعني الحلف بالآباء نوع من الشرك مثل ما سبق، بعضهم يقول الشرك أصغر وبعضهم يقول حرام لك تصل حد الشرك. وفي حديث سيذكر مؤلف من حلف غير الله فقد أشرك، لأن الأصل في الحلف أنه تعظيم، وذلك الحلف تعريفه هو تأكيد القول بذكر معظم. تقول واحد كلام ما يصدق، تقول والله أنه حصل كذا، تأتي معظم عنده حتى يصدقك ما تقول، لأنه لا يمكن أن يعني يرى أنك لا يمكن أن تكذب وقد ذكرت اسم الله تبارك وتعالى. إذا الحلف تعظيم، فالحلف غير الله فقد عظمه، فلهذا يكون نوعا من الشرك وعلى حسب ما يقوم في القلب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى على الحلف غير الله، من كان حالف يحلف بالله يعني باسم من أسماء أو صفة من صفاته أو ليصمت. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه النسائي. يعني نهانا عن الحلف غير الله والحلف بالله كاذبا كلها حرام. لو قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه صحيح مسلم أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، فكيف الجواب عنه؟ هذا حلف غير الله، حديث صحيح صحيح مسلم. في أجوبة كثيرة علماء وصلت إلى 6 و7 وأكثر، بعضها فيه بعد، وأقرب هذه الأقوال أنه قاله قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقبل النهي عن الشيء لا يكون حراما، فجرى عليه الصلاة والسلام على عادة العرب بالحلف بالآباء، لكن قطعا لا يريد تعظيم هذا المحلوف به المحلوف به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أفلح وأبيه، هل يعرف أباه؟ هل يعظم أباه؟ نجزم قطعا أنه لا يعظمه إطلاقا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يمكن أن يعظمه، لكنه على العادة، جرت على العادة. فمن هنا قال بعض العلماء أنه مكروه إذا لم يكن فيه تعظيم للمحلوف به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلف به قبل النهي. وهل نقول النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك وإن كان قبل النهي؟ صحيح أنه ما في إثم، لكن هل يقع في الشرك قبل النهي؟ بعيدا، يشرك عليه الصلاة والسلام يقع في الشرك ولو كان الأصغر ولو قبل النهي، هو معصوم عليه الصلاة والسلام وقوع في الكبائر، والشرك من أكبر الكبائر. فهذا وجهة يعني نظر من قال إنه مكروه إذا لم يكن في قلب الحالف تعظيما لمحلوف به. لكن على العموم لا نهون من هذا، نقول استقرت الشريعة على النهي عن الحلف بغير الله مطلقا، فهو حرام مطلقا. وهل ودرجة التحريم تكون على حسب ما يقوم في قلب الحالف من التعظيم، قد يكون صغيرة قد يكون كبيرة على حسب ما يقوم في قلبه، لكن على كل حال هو حرام. فما جاء في ويم الله ولا عمر الله وأقسم بالله وغير ذلك. النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهم السلام: لا طوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا يعني جمعهن، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل: ويم الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. أين الحلف؟ ويم الله حلف النبي عليه الصلاة والسلام واضح، سنتكلم عليه بعد قليل، لكن أين الحلف في كلام سليمان عليه السلام؟ إنه جاء في رواية: لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل على أن سليمان حلف وحنث في يمينه. أين اليمين في كلام سليمان؟ ها؟ أي لا طوفن، اللام لام قسم، يعني تقديره والله لا طوفن. وكما قال القرطبي وغيره: إذا جاءت النون مشددة بعد اللام فاللام لام قسم، يعني هذه علامة لام القسم، يأتي بعدها نون مشددة، وهي كثيرة في القرآن: لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن، كل هذه أقسام كثيرة في القرآن، قسم مقدم. إذن فهمنا من هذا أن القسم قد يكون صريحا يعني باللفظ، وقد يكون مقدر. لا أطوفن هذا قسم مقدر. كذلك ويم الله، إيش معنى ويم؟ هذه مختصرة، أصلها وأيمان الله. وأيمان الله يعني حلف بأيمان الله، يعني أكثر من يمين. ثم إن العرب خففوها لكثرة استعمال مع يعني معرفة المعنى المراد، وهذا كثير في لغة العرب التسوى. أيمان الله ثقيل، كلمة ثقيلة، حذفوا همزة القطع خلوها وصل الناس. ويمو أيمان، ويمو حذفوا الألف، وأيمان خلوها حذفوا الألف. ويم الله أيمان حذفوا ماذا؟ أيمان. ويم كم حذفوا؟ حذفوا بعض الحروف، أيمان حذفوا الألف والنون في الأخير صارت ويم الله، هي نفسها معناها وأيمان الله. هذا حلف صريح لمقدر، مقدر. مثل لو قال واحد قسم، قال احلف أنه صار كذا، قال قسم أنه صار كذا، يعتبر حلف ولا لا؟ يعتبر حلف، قسم يعني كأنه قال أقسم بالله. فهذه كلها أيمان مقدرة، فهي تعامل معاملة اليمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويم الذي، ويم الذي يعني أيمان الذي نفسي نفس محمد بيده. إذن القسم لو حلا أن يكون صريحا، يأتي حروف القسم 3: والله وبالله الواو والباء والتاء، والله بالله وتالله على قسم صريح، والله لا فعلنا بالله وتالله هذه اقسام صريح، او ياتي بالفعل اقسم بالله هذا اوضح في القسم، لكن احيانا ياتي يعني بالمعنى قدر مثل اللام مثل قسم مثل ويم الله ونحو ذلك من الكلمات التي يفهم منها القسم وإليه صريح، مثل لعمر الله هذا إذا قسم لعمر الله قسم بماذا؟ بحياة الله، العمر هو الحياة، هو يقسم بحياة الله ويصف من صفات الله عز وجل. ولذلك قول الصحيح أنه لا يجوز أن يقول لعمرك يا فلان، هو يخاطب مخلوقا، لا يجوز أن يحلف بحياة مخلوق، حياة المخلوق مخلوقة، فلا يجوز الحلف بالمخلوق. فأما يعني قول الله عز وجل لعمرك هذا من الله سبحانه وتعالى، والله يقسم بما شاء من خلقه، ليس فيها دليل على جواز قول لعمري أنه يحلف بعمر نفسه، أو لعمرك يخاطب شخصا يحلف بعمر، لا هذا حلف بمخلوق. ولعمرك قسم، لعمر قسم مقدر، ها؟ مثل وحياتك، لعمرك مثل وحياتك، لكن أين حرف القسم؟ ما في حرف قسم، اللام هل حرف القسم؟ ليست حرف القسم، حرف القسم الباء والتاء والواو، لكن نقول قسم إيش؟ مقدر، هذه قسم مقدر، يعني عرفنا قسم نوعان، قسم صريح وقسم مقدر. فالقول الراجح هذه فيها خلاف، لعمرك فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يراها قسما فيقول حرام لأنه قسم بغير الله، وبعضهم يقول ليست قسما هذا تأكيد للكلام، لكن الراجح أنها قسم. وإذاك لا يفهم قوله تعالى عمرك إنهم لفي سكرة، مش تفهم منها قوة التأكيد، والتأكيد القوي يكون بالقسم، فواضح أن قسم مقدر. العموم فيها خلاف، لكن الراجح أن ليست قسما، اللي يقولون ليست قسما يذكرون بعض الصحابة جاءت عنه لعمري كذا، عائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بالصفا ولا بالمروة، حديثه في الصحيحين ولم ينكر عليه أحد، لعمري ما أتم الله، فقالوا أنها قالت لعمري، وعائشة أجل من أن تحلف بغير الله عز وجل. لكن الجواب عن هذا أن نقول إذا ثبت أنه قسم وهذا هو الظاهر، نقول من وقع في شيء مخالف للنصوص يعتذر عنه ولا يحتج به، فهذه الكلمة محتملة للقسم. عائشة تراها ليست قسما فحلفت بها وذكرتها، ما هذا يعني عائشة لأنها كغيرها من أهل العلم، يعني قولها ليس بحجة هي كقولها تجتهد، هي يعني تعتبر عالما يجتهد، فإذا رأى الصحابي يجتهد في مسألة وذهب إلى قول فليس ملزما إذا كان النصوص تدل على خلافه، فكل يأخذ بما يظهر له، إذا ظهر ترجع لك أنه قسم ففعل عائشة لا يعفيك، ولا شك أن الأحوط هو تجنب هذه الجملة لأنك يعني فيها خلاف، فتركها أحوط، إن تركتها فأنت سالم بيقين بالإجماع، وإن قلتها فعلى قول كثير من العلماء من العلم كمالك وغيره أنك وقعت في الحرام والشرك الأصغر. طيب يقول وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوي وقت الكلام الأول، المسألة خلافية، الاستثناء بعد القسم هل ينفع ولو لم ينوه ولا ما ينفع؟ واحد قال والله لا أفعلن كذا، ثم بعد ما فرغ خاف أنه ما يفعل قال إن شاء الله، هل ينفع ما نوى من أول ما أقسم؟ هل ينفعه استثناء؟ نعم ينفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما لو قال إن شاء الله لم يحدث. هل سليمان عليه السلام كان ناوي الاستثناء؟ قطعا لا، لأنه ما استثنى أصلا، ما استثنى أصلا، فكيف نقول أنه كان ينوي؟ لأنه ما حصل منه أصلا. فقوله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث نص صريح، حديث الصحيح نص صريح بأنه لو قال إن شاء الله ولو لم ينوي من أول القسم ينفعه، لكن بشرط أن لا يطول الفصل. بماذا يطول الفصل؟ بحد أمره، إما بمفارقة المجلس، يعني قام المجلس قال بعد ما ذهب لمجلس آخر، أو حصل كلام أجنبي بعد الحلف، يعني حلف ثم تكلم موضوع ثاني غير موضوع الحلف، ثم قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، هذا ما ينفع. لماذا؟ لأنه لو كان الاستثناء ينفع مطلقا لما حنث أحد يمين، قد يستثني بعد ساعة بعد يوم بعد شهر بعد سنة، فلا يحنث أحد. والحديث كثيرة في الآيات، والحديث كثيرة في وجوب الكفارة وبيانه وكذا، فإذا قطعا أنه لا ينفع بعد طول الفصل، لكن بدون نية ينفع ما دام أن الكلام لم ينقطع. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زيد بن حارثة ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، متفق عليه معه. هذا أيضا حلف بهذا الصيغة. وقصة أسامة معروفة، كان صغيرا في 18 وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في جيفهم أبو بكر وعمر سبحان الله، فطعن الناس إمارتي، كيف يؤمر هذا الشاب الصغير عمره 18 سنة على أبي بكر وعمر؟ عن الإمارة على الفضل بلا شك ولا خلاف في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له مقاصد، يعني في أمور يتحراها من اختيار الأمير، منها هنا سبب تعمير أسامة بن زيد مع صغر السن. لأجل ماذا؟ لأن أباه قتل في مؤتة، قتله الروم والعرب اللي تنصروا، فإذا ذهب القائد الذي قتل أبوه كيف يكون قتاله؟ سيكون قتالا ضاريا، لأنه فيه حرارة الانتقام، وهذه تزيده ضراوة في القتال واستبسالا، وهو القائد للجيش، والقائد استبسل تبعه الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام له مآرب، وبين أنه خليق الإمارة، يعني هو بنفسه خليق في الشجاعة في قوة الإيمان في الذكاء حسن القيادة، وهذه من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه بالفراسة. فالناس طعنوا في إمارته، النبي عليه الصلاة والسلام زكاه وحلف أنه كان خليقا أي كفءا لتلك الإمارة. وفي حديث متفق عليه لما وضع عمر رضي الله عنه على سريره أي بعد موته، جاء علي رضي الله عنه فترحم عليه وقال ويم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. هذا فيها يعني مسألة الأولى الحلف بهذه الصيغة سبق، المسألة الثانية أنه يجوز الإنسان أن يحلف على إيش؟ على غالب ظنه، يعني حتى لو لم يجزم، وهذا له أمثلة. هذا واحد، علي رضي الله عنه هل يجزم ولا ما يجزم؟ ويم الله لا أظن، يرجو، هذا علم غير ما يجزم به، لكن يظن، يعني يغلب على ظنه أن يكون عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه. المثال الثاني عمر رضي الله عنه حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن صياد هو الدجال، حديث رواه مسلم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه تردد في ابن صياد هل هو الدجال أم لا، قال إن يكنه فنسلط عليه، يقول لعمر رضي الله عنه ما سألنا في قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل رجل من أهل الذمة، أنه يهودي من أهل الذمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك متردد، لكن فيما بعد تبين أنه ليسه، لما رآه تميم الداري رأى الدجال في الجزيرة والحديث المشهور عرف عليه الصلاة والسلام ليسه، لكن عمر حلف في وقت تردد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، حلف عمر بناء على غالب ظنه. كذلك الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان ماذا قال؟ لما قال يعني تصدق به أعطاه طعامك تصدق به قال على أفقر منا والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. حلف أنه أفقر واحد في المدينة. هل هذا جزما ولا ظنا؟ ظنا، أنه فيه فقراء متعففون ما يعرفون. أبو بكر أبو هريرة كان يغشى عليه من شدة الجوع رضي الله عنه. إذن هذه أمثلة على الحلف على غالب الظن. طيب لو حلف على غالب قلنا يجوز، الآن عرفنا أنه يجوز الإنسان يحلف على غالب ظنه، لكن لو تبين أن الأمر بخلافه هل يجب هل عليه إثم؟ الجواب لا. هل عليه كفارة؟ الجواب لا، ليس عليه إثم ولا كفارة، لأنه حلف على غالب ظنه كأنه يقول والله إني أظن هذا كذا وصادق في ظنه أو في حلفه عن ما في نفسه. وفي حديث المخزومية ويم الله، هذا حلف من النبي عليه الصلاة والسلام، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطع محمد يدها، حاشاه رضي الله عنه تسرق، لكن قاله على سبيل التأكيد وقطع الرجاء في العفو عن تلك المرأة التي سرقت. وقول عمر لغيلان بن سلمة ويم الله لا تراجعن نساءك، طلقهن في آخر حياته كأنه لحرمانهن من الميراث، فأنكر عليه عمر وحلف أن يراجعهن. وفي حديث الإف قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام سيد بن حضير فقال سعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه، لعمر الله يعني حلف بحياة الله كما سبق، لعمر الله الراجح أنه حلف. وأن عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقا للعباس أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعوا على الهجرة، فقال فأبى، قال إنها لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الفتح. فانطلق إلى العباس فقام العباس معه فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبي لتبايعه على الهجرة فأبيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا هجرة، يعني فتحت مكة. فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه، قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال هاتي أبررت عمي ولا هجرة. رواه أحمد وابن ماجه، هذا ضعيف في سند يزيد ابن أبي زياد وضعيف عند محدثين. على العموم الحديث يعني لا هجرة بمعنى ثابت الصحيحين، وقصة العباس وأنه أقسم وكذا هذا ما يصح. وعن أبي الزاهر وعن أبي الزاهرية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعض، فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث. رواه أحمد صحاب بن حجر وغيره. هذا الحديث ظاهره يدل على وجوب إبرار المقص. هذه امرأة جاءت بطبق تمر تكرم به عائشة رضي الله عنها، فعائشة أكلت البعض وتركت البعض. يعني كعادة الناس يلزمون إذا حب شخص يلزم عليه والله تأكل هذه وكذا، فحلفت من هذا الباب لإكرام عائشة رضي الله عنها والله لا تأكل لنا. فعائشة رضي الله عنها توقفت، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الحوار فقال أبريها، يعني يا أمر عائشة أن تبر هذه المرأة وتأكل الباقي. فقال فإن الإثم على المحنث. هذه مسألة فيها خلاف، وذكر حديث أبي موسى أيضا في الباب اللي بعده، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها وإبرار المقسم. فهل إبرار المقسم واجب؟ حلف عليك شخص هل يجب عليك أن تبر قسمه؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان عليك حرج في الإبرار إما دفع مال أو إفشاء سر أو نحو ذلك فلا يلزم، وهو يحنث ويكفر عن يمينه. وإن كان لا حرج عليك، حلف عليك شيء يسير لكنك تعب أن تبره نكاية به، يعني من باب يعني نية سيئة من أجل أنه يكفر، فهذا لا يجوز، يجب عليك أن تبره. فالتحنيث بهذه النية يكون يعني في إثم على المحنث. صحيح الحانث عليك كفارة، لكن أيضا المحنث يأثم، لأن هذا سوء خلق، ويعني أبى أن يبر أخاه بدون ضرر عليه، بدون مشقة عليه. هذا باب يدخل فيه ويمنعون المعول، أن النفع يجب بذله ولا يجوز منعه إذا لم يكن في ضرر على الباذل وهو شيء يسير. فلو شخص استعار بالقلم، قال قلمك تكفى بكتب فيه ورجع لك، والقلم موجود معك وأنت غير محتاجه في هذه اللحظة، هل يجوز لك أن تمنع؟ ما يجوز. واحد جاء إلى بئر وما عنده دلو أو ما عنده حبل، واحد يستقي بالدلو والحبل وانتهى، وقال له تكفى عطني دلوك أبسحب لي دلو ودلوين، قال لا بدون أي ضرر، هنا يأس. أو طلب يستعير قدرا يطبخ فيه وصاحب القدر مستغني عنه، وامثل هذه الأشياء التي لا ضرر ولا مشقة على المطلوب منه، يمنع كرها لبذل الخير، إما أنه يريد الإضرار بالسائل لحقد عليه كذا، أو للؤمه، ما بينه وبين السائل عداء، ولكن لئيم ما يحب أن ينفع، هذا شك أنه يأثم. الله عز وجل ذكر صفة المنافقين الذين هم يراءون ويمنعون المعول لخبثهم وشحهم وعدم وكراهيتهم للنفع، أنهم كفروا في الباطل، يكرهون المسلمين فلا يحب أن يبذل شيئا. إذا نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كان عليه حرج في الإبرار فلا يلزم. الحرج يختلف، قد يكون دفع مال، قد يكون إفشاء سر، قد يكون مشقة في البدنية مثلا ونحو ذلك، فلا يلزم. وإن لم يكن فيه مشقة فيجب عليه الإبرار ويثم إذا منع.
في
سهر
كفار قسم على
الحال لك، هذا يأثم الذي لم يبره بدون سبب، يأثم وذاك يجب عليه أن يكفر. ها؟
يعني
يستريد والله يعني إذا حلف الاثنان هذا قال والله ما تحاسب، قال الثاني والله ما يحاسب إلا أنا، كلهم حلفوا، يستحب لأحدهم أن يتنازل من أجل أن يضر صاحبه، يتنازل ويكفره، يوجب على هذا. لا إذا قال إن شاء الله خلاص ما عليه كفارة. إذا كانوا في السياق وقال إن شاء الله هو نفس السياق ينفعه وليس عليه كفارة. لا له قصدين الآن، والله ما تحاسب اللغو، قالوا شلون، قال والله بخير، هل وقينه تحلفت، يقول ما حلفت، يأتي إلى باب خاص، يعني هو ما قصد الحلف لكن كلمة دارجة. أنت لما تسأل واحد في الغالب شلون كبو فلان، شي يقول والله بخير، هل هو لو قلت أنت حلفت أنك بخير أنت بخير، شي يقول لك أبدا أنا ما حلفت، أنا ما حلفت، هذه متعود عليها وكذا، لكن هذا قاصد، قال والله ما تحاسب، حالف ولا لا؟ حالف زيادة. وذاك نفس الشيء، والله ما حسب إلا أنا، كلهم حلفوا. والحلف بعض الناس يظن أنه ما يكون حلف إذا كذب، قال والله العظيم، هذا ما له أصل، قال والله حلف، لكن حسب القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هل هو نوى العقد أم أن كلمة لم ينويها، هذا الفرق. باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في الشيء. أيوة، عن بريدة، أحسنت، عن بريدة رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أبو داود. قول بالأمانة ينقسم إلى قسمين، أحيانا يريد الحلف لأن الباء من حروف القسم، يقول بالأمانة، يقول بالأمانة، إيش تقديره؟ يعني تحلف بالأمانة، قال بالأمانة، يعني أحلف بالأمانة. لكن واحد تكلم بكلام والثاني يقول أمانة يعني أمنتك، هل هذا صحيح؟ قال إيه نعم صحيح. هل هذا حلف؟ ليس حلف. كانوا يقول أنت مؤتمن على هذا الخبر لأني أنا سأعمل به، فإذا كان غير صحيح سيضرني. أمانة أنه فلان كذا فيقول أمانة، هل حلف؟ لا أنا ما حلف. هذا يدل عليها يعني سياق الكلام. لكن إذا قال بالأمانة، قال بالأمانة يعني يظهر أنه حلف، فهو على حسب نية القائل، لأنه تصلح أن تكون بمعنى الائتمان، أي ائتمنتك على هذا الخبر لا تكتب عليه أنا مؤتمنك. وكما يقال يعني أنه المؤتمن إيش؟ المؤتمن أو يعني اللي يختار ويصبر مكان لا يكذب قومه، يعني واحد رسلوه تطلع خبر لا يكذب قومه، يعني المؤتمن قريب من هذا، يعني المؤتمن عليه مسؤولية كبيرة، يعني واحد كذب بدون ما يقال له أمانة، قال فلان بيجي بكرة ويكذب، ما مو جاي بكرة بس لي أمره آخر، وذاك سكت ما قال شيء، صدق أو سكت، هذه كذبة الآن. لكن لو قال أمانة لأنه يترتب عليه شيء، قال إيه بيجي بكرة كذا، يكون الإثم أعظم، لكن ما حلف. لكن لو قال بالأمانة أنه بيأتي بكرة، هذا الآن حلف لكن بغير الله، هذا دخل في اليمين المحرم الشرك، في على حسب الحال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الحلف بغير الله أنه حرام، سواء بالأمانة بالكعبة بحياة فلان أي شيء، لكن ذكر الأمانة على سبيل المثال، من حلف بالأمانة أو ليس منا من حلف بالأمانة، هل ليس من التكفير الكفر؟ هذا من مثل قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، ليس من المتبعين لهدينا، فقد يكون معصية قد يصل للكفر حسب ما يعني يقوم من القرار. مثل قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، قد يصل للكفر منهم، يعني ليس من المسلمين كافر، قد يكون من باب الوعيد، ليس منا ليس من المتبعين لهدينا، يعني عنده انحراف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يصل إلى الكفر. باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في ترك للعذر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض. هل هذه الأوامر على ظاهر أنها واجبة؟ لا، فيها تفصيل على حسب الحال. عيادة المريض ما حكمها في الجملة؟ إيش حكمها؟ فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي إدخال السرور على المريض وقضى حاجته ونحو ذلك سقط عن الباقي. ولكن في بعض الناس قد تكون فرض عين، كأبيه مثلا وابنه وأخيه وأقرب الناس إليه، ليس له ما عنده عذر، ليس له أن يتخلى عن عيادة أبيه أو ابنه أو أخيه، ما يعذر بهذا. لكن بالنسبة لعموم الناس من المعارف والأقارب البعيدين والجيران ونحو ذلك فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن بالجملة هي مأمور بها على العموم، لكن فيه تفصيل حسب الحال. واتباع الجنائز كذلك فرض كفاية، لا يمكن يترك الميت لا يتبع أحد، أقل شيء الحامل، ولا بد يحمله أقل شيء اثنان أو أربعة أقل شيء، فهذا أيضا فرض كفاية. وتشميت العاطس لا، هذا فرض عين، لماذا؟ الورد فيه نص خاص، إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، إذن في نص خاص. وإبرار القسم، هذا هو الشاهد أو المقسم. الإبرار سبق الكلام فيه أنه على حسب الحال على التفصيل السابق. ونصر المظلوم كذلك فرض كفاية، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما إذا قام بمن يكفي سقط من الباقين. وإجابة الداعي هذا أيضا فيه تفصيل، حين يكون فرض عين، حين يكون يعني على سبيل الاستحباب، حين لا يجوز الإجابة إذا كان مبتدعا أو فيه منكر أو نحو ذلك. وإفشاء السلام، الابتداء بالسلام سنة، ولكن إذا تعمدت أنك ما تسلم يصل حد الإثم. عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة رؤيا قصها أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال أخبرني يا رسول الله، قصة يعني عبرها، جاء رجل قصة النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قسمت عليك أن تدعي أعبرها، قال أعبرها، فعبرها أبو بكر أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما حلف عليه قال بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال فوالله لا تحدثني بالذي أخطأت، قال لا تقسم تقرأ، يعني ما بره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ اللي فيه مصلحة في عدم إفشاء التعويل الصحيح للرؤيا، يعني فيها يتعلق بالفتن اللي تكون في بعد موته عليه الصلاة والسلام، رأيت غمامتين تنطف إحداهما السمن وأخرى العسل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، يعني حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فأخذت بي يا رسول الله فرفعك الله، ثم أخذ بي رجل بعدك فرفع الله، ثم رجل آخر فرفع الله، ثم آخر فانقطع به، اللي هما عثمان، في إشارة إلى الفتنة وما حصل وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن المصلحة عدم تفسير هذه الرؤيا أمام الناس، لئلا يعني تثير أو شجع الناس على قتل عثمان رضي الله عنه، يعني لأنه لو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابتان، أبو بكر فسرها قال أما أحداهما لتنطف العسل والسمن هو القرآن حلاوته ولينه، يعني السمن والعسل والقرآن، شبه بالعسل لحلاوته، القرآن له حلاوة والسمن لأنه لين لينه، هذه يمكن هو اللي صاب فيها. قال وأما السبب فهو الحق الذي أنت عليه يا رسول الله، يأخذك تأخذ به فيرفعك الله، ثم يأخذ به رجل فيرفع الله، ثم رجل فيرفع الله، ثم قال رجل فينقطع به، يعني أنه ما أصاب لأنه ما ذكر الأسباب. الله أعلم، نحن لا نعلم، لا نجزم ما الذي أصاب وأخطأ، لكن المقصود أن أبو بكر ما قال يأخذ به أبو بكر أنا وارتفع عمر ويرتفع عثمان وينقطع، ما قال هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم. لو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال تأخذ أنت أبو بكر بالسبب فيرتفع، ثم عمر فيرتفع، ثم عثمان فينقطع به ويقتل كذا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الكف عنه. إذن هذا فيه يعني دليل على أن القسم إذا كان في الإبرار مفسدة فإنه لا يجب على من أقسم عليه أن يبر إن درء المفسدة أو أي عذر كما سبق. نقف على باب اليهود والنصراني، نقف بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.